جداً وجدان الله. وينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عن افتتاح أعماله وأقواله بهذه الكلمة المباركة. يعني دائما خلينا نعود أنفسنا كما ورد في الروايات، كل عمل لم يبدأ فيه بسم الله فهو عمل أبتر. دائما خلينا نعود أنفسنا أننا إذا بدأنا بعمل ما أيا كان ذلك العمل، علينا أن نبتدئ بسم الله تعالى. وعندما نتكلم أيا كان ذلك الكلام، علينا أن نبتدئ بسم الله تبارك وتعالى. في هذه الآية القرآن الرحيم، ثم نتكلم ما نشاء الناس، وللأسف الشديد لا يلتزمون بهذا الأدب، بل يستثقلون هذه الكلمة التي لا تتجاوز ثانية أو ثالثة. المهم هذا أدب الإسلام، هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يكون يبتدئ الإنسان على أقواله بسم الله الرحمن الرحيم، وخاصة الكتاب أيا كانت هذه، سواء كانت مساجد أو أي شيء، علينا أن نعرف كتابته بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الذي صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. فعندما تكتب كتابا تؤلف كتابا أو تؤلف مقالة أو تكتب رسالة إلى صديق، حاول أن تبتدئها بسم الله. وتعظيما لهذه الكلمة، لاحظ إمام الإسلام والتنمية التي يوليها النبي وحده البيت في هذه الكلمة، حاول نبغى بسم الله الرحمن الرحيم أن تكتبها مجردة. شنو يعني مجردة؟ مجردة في خطها، متميزة في خطها. مرة واحدة يكتب رسالة ويخليها بسرعة، ربما خط مصيبة، لكن عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط مجود جيد، أن يعتني بها. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم متقدما: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة، يعني بخط مجود بخط جيد، تعظيما لله تعالى، غفر الله له وعنه صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابك الحمد لله.
إن العبادة حق العبادة هي كفية المؤمن في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته.
لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة العقرة للآية 70 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ فارس كاظم. فلنمسك إليها
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة
أعزائي المستمعين، ذكرت الآية السابقة لهذه الآية انتباه القرآن الكريم لأهل الكتاب الذين اتبعوا كتبهم المقدسة ونسوا التعاليم التي تضمنها من أجل معرفة الله. وفي هذه الآية ينتبه القرآن أولئك المتمسكين بكتابهم وينفذون ما جاء فيه من تعليمات، خاصة الصلاة والدعاء. ومع أن الصلاة هي جزء من التعليمات التي ذكرت في الكتاب، إلا أنها ذكرت على حدة لأنها تتوزع في مكانة الإسلام لدى جميع الأديان. وجاء في رواية عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أن الصلاة هي شعار الدين. من هذه الآية نستنتج أولا لا يكفي حفظ وتلاوة الكتب المقدسة، بل يجب العمل بها كي توصلنا إلى السعادة وتخلصنا من الوحدة. أعلم أن صلاح الفرد والمجتمع مضمون بتنفيذ التعليمات الإلهية والإذعان لأوامرها. أما الذين يدعون أنهم مصلحون اجتماعيون ولا يكترثون بالتعاليم الإلهية فلن يحققوا. في هذه الآية وهي آخر آية في هذه السورة تتحدث عن بني إسرائيل إشارة إلى معجزة أخرى وقعت في زمن نبي الله موسى عليه السلام ورآها الناس بأعينهم. عندما ذهب موسى إلى الطور وعاد ومعه الألواح إلى بني إسرائيل وخالفوه وعصوا أوامر الله، عاقبهم الله عز وجل بأن خلع جبل الطور وجعله فوق رؤوسهم معلقا في الأرض، فخافوا أن يسقط عليهم وخافوا ساجدين لهذه المعجزة، وعاهد الله أن يطيع أوامره. ولكن بعض منهم استكبر عن دينه فيما بعد. من هذه الآية نتعلم أيضا أولا أحيانا يريد الله سبحانه وتعالى الناس وخلقهم كي يصعوا منها التهديد. ثانيا يجب أخذ الأطر السماوية بالقوة والعلم بما جاء فيها. وثالثا أن دراسة التعليم الإلهية ليس كافيا، بل يجب تدريسها كي لا تنسى أو تنسى.
الثامنة والسبعين والمئة وإلى 74 والمئة نرسل الله
وإذ أخذ ربك من بني آدم
هذه الآيات تبين حاجة الإنسان الماسة إلى رب مالك هو مدبر وأن هذا أمر فطري، وعليك أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ من جميع البشر مواثيقهم فأقر لهم بالعبودية، وسيسألهم الله عز وجل عن هذا المثال في يوم القيامة. ولم يذكر القرآن كيفية أخذ المواثيق من بني آدم وتناولها تسعون وقال فيه عدة آراء. فقال بعضهم إنه عندما يحدث الأبناء من الأصنام الآباء إلى أرحام الأمهات يلقي الله جرعة التوحيد والأخذ عن الحقيقة في وجهه، وهذا السر الإلهي قد أودي في جميع البشر. لذا تجد كل إنسان يبحث عن الله في أعماق قلبه فيتعلق به، وهذا الميثاق حجة على جميع البشر إلى يوم القيامة، كي لا يقولوا إننا ولدنا لآباء مشركين فاتبعنا دينهم، أو إننا كنا غافلين ولم نكن نرى ربنا. من هذه الآيات نستنتج أولا أن البحث عن إله هو أمر فطري في جميع البشر، لذا فإنه لا ينمحي بتغيير حياة البشر وتطورها طوال التغيير أو بالتطور العلمي والتقني. ثانياً يجب أن لا يؤدي احترام الأزواج إلى الانحراف عن الحق، كما أن أطراف العقائد وأفكار الأجداد الآلية ليس له ما يفعل. وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمها لحضراتكم من إذاعة الأمل صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم بالله تعالى والسلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، اهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على اذاعه طهران. معكم مقدم البرنامج ابراهيم خليل، ومعي في هذه الحلقه فضيله الشيخ الدكتور امين الجامعي. سنناقش موضوع اثبات هلال ورؤيه الهلال في الاشهر القمريه. اهلا وسهلا بكم فضيله الشيخ.
السلام عليكم وبركاته. وأنا كذلك عليكم السلام، وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج وهذا المحترم. أنا في خدمتكم.
فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، ونواصل حديثنا، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل
أهلا بكم مرة أخرى في برنامج الاستفتاءات. وفي هذه الحلقة استقبلنا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. مرة أخرى أرحب بك فضيلة الشيخ. وسؤالي الأول، ما هي الطرق الشرعية التي يثبت فيها هلال شهر رمضان أو شهر شوال أو شهر ذي الحجة وباقي الأشهر القمرية؟
كذلك تحياتي لك أستاذ محمد. هناك عند الفقهاء الشيعة طرق مشهورة لإثبات الهلال، وجدير بالإثبات أن نقول بأن هذه القضية ترجع إلى المكلف، يعني المكلف هو الذي يجب أن يطمئن بهذه القضية. والمسائل التي صنفت في هذه القضية كلها لأجل أن المكلف يصل إلى حال اطمئنان برؤية الهلال. يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس، أو بشهادة العدلين، أو بانقضاء 30 يوما من الشهر السابق، أو بالشياع المفيد للعلم. يعني بأن إذا الإنسان هو المكلف رأى الهلال فهذه قضية يعني لا كلام فيها ولا خلاف بأنه يثبت عنده، ويجب أن يرتب عليه أحكام رؤية الهلال.
رؤية الهلال بالعين طبعا.
بالعين نعم.
مجردة
هذه محل نقاش، يعني لا نتطرق يعني شيئا فشيئا ندخل في هذا الموضوع. لكن الرؤية يعني إذا رأى الإنسان بصورة طبيعية الهلال تصبح هذه المسألة حجة له وعليه بأنه يرتب أحكام رؤية الهلال إذا كان في أيام ذي الحجة أو إذا كان في أيام رمضان، يعني قبل حلول رمضان، يعني ليلة رمضان أو ليلة شهر شوال. فيثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال، هذا هو مطلع الكلام في الرسالة الفقهية للفقهاء. يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس،
فإذا يعمل على حسب ما رأى
هذا أول. ثانيا أو بشهادة عدلين، يعني إذا لم يتوفر له رؤية الهلال يستطيع أن يعتمد برؤية عدلين، يعني شخصين رجلين عدلين، فيستطيع أن يعني يتمسك أو يعتمد بهذا القول، يعني قول العدلين الذي يعني شرطه بأنه أن يكون من الرجل، يعني يكون جنس الرجل.
أو بانقضاء 30 يوما من شهر السابق، هذا بعد كذلك لا كلام فيه، لأنه إذا انقضى 30، لأن الأشهر القمرية إما 29 يوم وإما 30 يوم، فإذا انقضى 30 يوم طبعا بأنه دخلنا في الشهر الجديد. فهذا كذلك أشاروا إليه الفقهاء، وبمضي 30 يوما من هلال مثلا شعبان أو رمضان فيثبت هلال شهر رمضان، أو 30 يوما من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شهر شوال، وبشهادة عدلين الذي تطرقنا إليه حاليا، وقلنا بأنه الشرط أن يكون رجلين، يعني عدلين من الرجال، ويعني لا يكفي جدير بالإلفات بأنه أستاذ محمد لا يكفي بشهادة رجل واحد،
لا بد رجلين،
ولا برجل وكذلك بيمين، يعني هو يشهد ويحلف يمينا، مثلا رجلا آخر يحلف يمينا، ورجل الأول يقول أنا رأيته، والآخر يقول أنا أحلف يمينا بأنه أنا أقبل فلان، لا يجب أن يكون رجلين. ويتكلمون بأنه المقاطعة يتكلمون بأنه الرؤية يجب أن تكون رؤية احتيادية، يعني لم يكونا ضعيفي البصر ولم يكونا قويي البصر بصورة أنها يعني يفوقون الحالة الطبيعية.
هذا بالنسبة طبعا للعين المجرد،
للعين المجرد بأنه لا يكون الرؤية يعني البصر عندهم شيء يفوق الحالة العادية، فيكون يعني على حالة روتين. ففي حالة الروتين وفي حالة العادية إذا كان رجلان شهدا الهلال كما قال في الآية ومن شهد منكم الشهر فليصمه في شهر رمضان، هكذا وأشاروا إليه الفقهاء سيد الإسلام كذلك سيد الحرمين كذلك الفقهاء الوزان إلى هذه الحالة.
ولا بشيء عفوا بالنسبة للرؤية الآن حتى بالنسبة للمكلف كنت وضبت في بداية حديث إلى المكلف يرى بنفسه، فهل ما تفسرش القائم أبو خليل بأن الرؤية تكون احتيادية، هذا فقط للشخصين العادلين أو كذلك للمكلف؟
للمكلف كذلك
أيضا يعني المكلف
ألبك المكلف إذا كان قوي البصر يكون حجة له فقط ولا للآخرين، يعني هو قوي البصر له حدة بصر، فهذا إذا رأى الهلال يصبح حجة له ولكن لا للآخر، ولكن إذا أراد أن يعني يكون حجة للآخرين يقولون الشرط أنه يكون شنو، يكون الرؤية رؤية عادية، يعني
بناء على هذا الأمر الرؤية غير تقليدية، يعني لا يجب التقليد أو يجوز التقليد في هذا الأمر، بحيث أنه المكلف يقول أنا مرجع تقليدي يقول هكذا بأنه اليوم أول الشهر، فهل هنا التقليد جار أو أنه فقط الحجة فقط الرؤية وشهادة شخص الأخر؟ ثلاثة أمور، الرؤية والشهادة وانقضاء 30 يوم.
هناك مسألة بأنه كما تقررنا إلى قضية الرؤية قلنا بشهادة عدلين، نعم، والرؤية مباشرة يعني هو المكلف يرى الهلال أو يعتمد بشهادة العدلين، أو يكون هناك شيوع يعني شاع في أوساط المسلمين بأنهم قد رؤي الهلال، فإذا وصلت القضية إلى حد الشياع يستطيع أن يعتمد ويرشد إلى هذا،
يعني الشياع على رأي
كذلك على رأي أنه يكون هناك شياع يعني في وسط الإسلام وفي ذلك الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، في ذلك الأفق الذي يعيش فيه الإنسان صار شياع، لأن الناس يعني أكثر الناس قالوا بأن الهلال قد رؤي، وهذا كذلك أحد طرق صلاة الهلال،
والتقرير أصلا غير موجود في
أكثر، لأن المسألة مسألة موضوعية وليست مسألة حكمية، يعني هو المكلف والذي يجب أن يصل إلى تقنية هذا المسألة. لكن هناك مسألة في قضية حكم الحاكم، لذلك الله يقول بأن حكم الحاكم كذلك أحد طرق إثبات رؤية الهلال، السيد السيستاني في هذه القضية يقول بأن الحكم الحاكم بنفسه لا يطمح لنا طريقا لهذه الحكمة. إذا اطمأن بهذا الحكم كما يشير إليه، وإذا اطمأن بهذا الحكم يستطيع أن يكون هذا حجة، يعني نفس الحاكم ونفس حكم الحاكم ليس لنا، يعني ليس موصلا،
لا يثبت
لوحده ولا يستطيع أن ينهض لوحده لكي يثبت بأن الهلال قد ضاعنا،
إلا إذا طمأن المكلف بحكم الحاكم. أي حاكم هذا؟
الحاكم الإسلامي،
الحاكم الشرعي،
الحاكم الإسلامي، الحاكم الإسلامي. هم يقولون الحاكم الإسلامي، لكن سيد الخامنئي له رأي بأنه القضية قضية رؤية الهلال نكتفي به بحكم الحاكم ولا يقيد شيئا آخر.
هذه من المسائل يعني فيها الأخذ والعطاء والكثير من الأسئلة والنقاش. سأعود إن شاء الله لأكمل بعض من الأسئلة حول إثبات رؤية الهلال، لكن بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الاعزاء، نكمل معكم بقيه الاسئله في هذه الحلقه. شيخنا الفاضل، كنا نتحدث قبل الفاصل حول اثبات رؤيه الهلال وتفضلتم باربع طرق. الان اذا صار هناك تعارض بين عدلين، تفضلتم بان احدى الطرق شهاده عدلين، فلعل السؤال تكون بهذا الشكل، لأنه إذا كان عدلين قالوا رأينا الهلال، وجاء هناك أيضا معارضة أو عدلين شهادة معارضة للحالة الأولية، فماذا يصنعون في هذه الحالة؟
قالوا في قضية العدلين هذه إشارة جدا لطيفة، أشكرك لهذه الإشارة. قالوا بقضية شهادة العدلين بشرط أن لا يتعارض مع شهادة أخرى، هاي نص هذه نص الفتوى، لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها، ولا يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكما، كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى رؤية منهم عدلان فقط، أو استهل جمع ولم يدع رؤية إلا عدلان. يعني أولا هذه العدلين، يعني هذا العدلان بما أنهم يعني متقومين بهذه الصفة يكفي في رؤيتهم، يعني لا يحتاج بأن يقومان عند الحاكم ويشهدان عند الحاكم، لا، إذا شهد العدلان يكفي، يعني ليس مختبطا بوقوفهما عند الحاكم وشهادتهما في حضور الحاكم، يعني كونا متصفين بصفة العدل هذا
كافي
للمكلف. لكن عدم العلم او الاطمئنان باشتباه، يعني عدم
لا يكون قد اخطا،
فاذا علم بانهما اخطا
المكلف،
او اطمئن بان هناك حدث خطا لا يستطيع ان يحتج، ومساله اخرى بان رؤية هؤلاء يعني هاتين هذان الاثنان لا يعارضه رؤية أخرى أو شهادة أخرى أو شياح جماعي.
ففي حال المعارضة ماذا يفعل المثلث؟ عليه أن يبحث عن دليل آخر. ألف شكر لكم فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. أشكر مجددا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على مشاركته القيمة، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليل. إلى لقاء جديد في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. بعد يومين من الغياب في بغداد عاد عادل إلى بيته في النجف، وإذا به يباغة بباب البيت المشرع وبأمه المولودة الحائرة وهي في حالة يؤذيها، ومعها الأطفال وأم هشام، فطالعته بوجه الشاحب وانفجرت بالبكاء نادبة متفجعة. أحمد وصلاح خرجا ولم يعودا منذ أول أمس، يا ويلي، فقطعها عادل، وأين الباقون؟ تفرقوا كلا باتجاه، ذهبوا يبحثون عنهما، عنهم يعودون عنهما بخبر. ماذا سنفعل؟ أية مصيبة هذه يا رب؟ حاول عادل مقابلتها وهو يمرر يديها ويمسح دموعها. سوف أجد في البحث عن مخرج، لا تخافي، ابقي أنت مع الأطفال. والحقيقة أنه هو الآخر لا يقدم على مصير الإيمان، فردد وهو في ارتباك شديد متمتما يعرف نفسه. لابد أن يكون صلاح وأحمد قد اشتركا في التظاهر، لابد أنهما مصابان أو معتقلان. ماذا بإمكاني أن أفعل لهما؟ هل بدأ الإعصار يضربنا يا ترى؟ وما هي إلا دقائق حتى طرقي باب طرقات متوازية عاجلة، فأسرعت أم عادل تمنع ولدها من التوجه لفتح الباب، وذهبت هي لتنظر له. فوجئت بشخص يقود دراجة مهارية، وشاب نحيف لفعت الشمس وجهه، فبدا كأنه تمثال من المعز، فلما رآها أعطاها ورقة صغيرة مغلقة دون أن يلبس ببنت شفا، وأطلق دراجته للريح حتى توارى عن عينيها وهي تنظر إليه بحيرة وتمعن بعد أن فشلت في التحدث إليه. عادت الأم مسرعة والقلق يكاد يصحبها وهي تقرأ إلى الدكتور أبي هشام. ماذا يريدون؟ سلمت الورقة المطوية لولدها فأسرع إلى فتحها ليقرأ فيها. الأخ أبا هشام، السلام عليكم. صلاح اعتقل، وأحمد بأمان، سيعود إلى البيت في وقت قريب. أما أنت فلا تتأخر في ترك البيت، السلطات تلاحقك. المخلص أبو ياسر. فتمتم تاريخ اليوم، المسألة أخطر مما كنت أتصور. وقبل أن يبدي أي رد فعل مزق الرسالة، في حين كانت أمه وزوجته تبحثان عمن ينتبههما من حيرتهما. طمأنها عاجبا بأن أحمد سيعود إلى البيت خلال أيام، أما صلاح فسيتأخر قليلا. أما هو فإنه مضطر للسفر فورا لصحبة عائلته، وأكد لها بأنهم سيعودون بعد شهر أو يسافرون إلى الخارج. فلطمت الأم وجهها بكلتا يديها وصرخت وقد فقدت صوابها، يا ويلي ماذا تقول؟ يا أولادي ما الذي يجري؟ دقائق أخرى وانتهى. عادل يحمل طفله هشام وبيده حقيبة السفر، ونور تقود ابنتها آمنة، وهم على وشك الخروج من البيت وسط ذهول الأم وهلعها. قد فعلت فعلها على إنها في وجودهم. بادر أبو عادل بالقول: لم نجد لكما أثرا لا في المستشفيات ولا في مراكز الشرطة، لعلهما خارج النجف، وفوق ذلك أضعنا ياسرا وشيماء ما زالا يبحثان. لكنه لما رأى عادلا مهما بالخروج وأم عادلا مذهولة باكية استدرج وقطع حديثه بالقول: ما الأمر؟ إلى أين يا ولدي؟ أترحل مع عائلتك؟ ما الذي يجري؟ الوضع ملتهب وإطلاق نار وحواجز الأمن تنتشر في كل مكان، لا يمكنك التحرك بسهولة. وقالت ياسمين والدموع في عينيها: أتتركنا هكذا وحيدين في هذا الظرف الصعب؟ من لنا معين سواك؟ من سيبحث عن أحمد وصلاح؟ قال عادل: أنا مضطر للرحيل، إن في بقائي هنا خطرا علي وعليكم جميعا، السلطة لن تستثني أحدا منكم إن بقيت بينكم وأنا مطلوب، وعمليات البحث جارية عني، إن رحيلي عنكم يجنبكم الخطر والأذى، أحاول أن أجنبكم المتاعب، افهموني جميعا أرجوكم. لم يكن أحد يصدق ما كان يحصل، لقد اعترف دخول الجنة، وأخذ عادل وزوجته نور يودعان كل واحدا واحدا بالعناق والفجرات والدعوات فيما كانت الدموع هي التي تحكم. وحاول عادل خنق دموعه اللاهبة في عيني ومنعها من أن تسيل على خديه، لكن دون جدوى، إذ إنه ما كاد ينظر إلى وجه أمه حتى انفجر بالبكاء كالأطفال، وضمته معانقة وهي تشحق شهقا بالعوي، وقالت وقد أعيت الغصة كلماتها: وداعا يا نور عيني، حماك الله، سأفتقدكم جميعا واحدا واحدا، سأموت من بعدكم، أرجو أن يكون قلبي مخطئا في حدسه، نجاك الله أنت وأهل بيتك وتعودون إلينا بخير، انتبه إلى سلامتك وسلامة عائلتك. وظلت آمنة متشبثة بملابس جدتها وهي تصرخ: لا لا أريد الذهاب، اتركوني عند جدتي وأنام في حضنها وألعب مع جدي، اتركوني هنا. رغم أن أباها وأمها كانا يقولان لها إنها ستعود سريعا، لكنهم زادهم شعور غامض أنهم يودعون بعضهم بعضا لآخر مرة وداعا لا لقاء بعد. وتقدم علي من آمنة وقبلها وأعطاها كرته الحمراء، وقال وهو يشرب بالبكاء: خذي الكرة تسلي بها وتذكريني إذا لم تعودي، سأتذكرك أنت والكرة. وتمتم أبو عادل يهوي وهو عاجز عن حبس دموعه: من يدري، لعله الوداع الأخير، من يدري، هل بدأ الزلزال؟ وتسمر عادل مكانه للحظات وهتف بحزن لا حدود له: بلغوا سلامي إلى حبيبتي شيماء وحبيبي ياسر والغالي صلاح وعزيزي أحمد، عادهم الله بأسرع وقت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
ذوي الأرحام ونحب الآلهة ونحب الجبال ومن رب الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خلق الجبال
ومن لم يطلب لم يجد وأخطى إلى الأسماء قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين لي إله الحاجة فإن عاهدتموني على أن تقولها لي كنت فقال عيسى عليه السلام وغسل صاحب فقال كنا أحق الناس بها فقال عليه السلام إن أحق الناس بسبب العشرة إنما تولت بها لكي تتوقع صاحب الناس كتوقع ثم قال عليه السلام بتوقع الحكم وكذلك للسهل يسجد الجرع لا تسجد قال الشاعر وما المرء الا حيث يجعل نفسه ففي سجاده الأعمال نفسك أجعل
ذاتها وقصد ما يشري أن يجري أي مؤشر من أمور الحيوان من شمال الشرق السوري التقارير تفيد بأن في الخلفاء أما في الشهر الماضي إلى العاشر من حسن الجاري استخدمت واشنطن تعزيزات كبيرة إلى طول
قال بعض العلماء من الخدمين مساهمة الأمن ومن التوفيق لصغر الثمن من نظر في عواقب الأمور
بسم الله الرحمن
الرحيم
السلام عليكم إسلامي بزرگان جويراني رفيش شكر جدوم بانجلا مشتاني
قال أحد الشعراء وإن ذهب من الكفر ما عشت في لكل غني رزق
حي على الصلاة
الصلاة حي على 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 الصلاة
والعمل صالح يا رب. Let's go.